كل هذه الملفات وغيرها نستعرضها في لبنان اليوم مع الصحفي الأستاذ زياد عتاني. أستاذ زياد صباح الخير.
صباح النور.
أستاذ زياد عتاني، في أقوى ضربة توجهها إسرائيل لإيران مباشرة في قلب دمشق اغتالت علي محمد رضا زاهدي القيادي في فيلق القدس، وهو قيادي في الصف الأول بالحرس الثوري الإيراني. السؤال، كيف وهل برأيك سترد إيران على هذه الضربة التي هي الأقصى منذ بدء طوفان الأقصى منذ 7 من تشرين الأول، ودائما نسمع أننا سنرد في المكان والزمان المناسبين؟
بداية الضربة التي وجهتها إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق هي ليست الأقوى في المناوشات إن صحت العبارة بين إيران وإسرائيل. كان هناك مناوشة أكبر ربما بين إيران وإسرائيل، نعم، ولكن هناك المناوشة الأكبر في هذا الصراع هو اغتيال قاسم سليماني
صحيح.
نفسه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ما حصل يأتي ضمن قواعد الاشتباك الموضوعة ما بين إسرائيل وإيران وحزب الله من الجهة المقابلة. كيف قواعد الاشتباك؟ البيان الإسرائيلي كان واضحا أنه كان هناك انتظار لمغادرة القنصل الإيراني، السفير الإيراني حيد، مبنى السفارة، إن تبعت صور الفيديو القادمة
صحيح.
من دمشق، مبنى السفارة الملاصق لمبنى القنصلية لم يصب مطلقا، حتى زجاج مبنى السفارة لم تتحطم. وبالتالي أعتقد أن هذه الضربة أهميتها أنها جاءت في مكان دقيق في قلب دمشق، وأنها تستهدف مبنى قنصلي، ولكن دائما هي ضمن قواعد الاشتباك. ما هي قواعد الاشتباك الموضوعة؟ أنه استهداف فيلق القدس، استهداف هذا الجزء من المنظومة الخارجية الإيرانية، وليس استهداف إيران الداخل أو إيران المؤسسة الرسمية. كيف سترد إيران؟ لن ترد إيران. إيران ملتزمة باتفاق غير معلن بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية على عدم توسع الحرب، على ضبط الأمور، ولا أراها سوف تخرج من هذا الاتفاق. الرد هو كما صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قال عندما قتلنا قاسم سليماني نسق الإيرانيون معنا على كيفية الرد على موقع الصواريخ التي سوف تطلق. هذا هو السقف.
كما تفضلت وذكرت يعني فيما خص قواعد الاشتباك أنه حتى تل أبيب أكثر من بيان أن هذا الموقع موقع عسكري وليس موقع آخر، يعني استهدفت موقعا عسكريا، إذن بحسب تصريحاتها أنها لم تخرق قواعد الاشتباك هذه. أستاذ زياد عتاني،
أستاذ دعني هنا أشير إلى نقطة أساسية. فيلق القدس مهماته مهمات خارجية، وبالتالي هو يتبع للنظام الإيراني، ولكن هو ذو مهمات خارجية خارج صلاحيات أو خارج منطق القانون الدولي بين الدول المتبعة. وبالتالي الرد عليه يأتي ضمن السياق نفسه.
أكيد توضيح مهم. أستاذ زياد عتاني، يعني لابد من ربط ما يجري بالمنطقة بالساحة اللبنانية تحديدا. اليوم تقيم اللجنة الدولية لإحياء يوم القدس العالمي احتفالا تحت عنوان منبر القدس في قاعة رسالات في بلدية الغبيري، يتحدث فيه قادة محور المقاومة كما وزع البيان لوسائل الإعلام، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، قائد الحوثيين الملك الحوثي، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، كلمة هادي العامري المقاومة العراقية، أمين عام حركة الجهاد في فلسطين زياد نخالة، يعني وتبث الكلمات مباشرة في دول محور المقاومة: لبنان، سوريا، العراق، إيران، اليمن، فلسطين. يعني لماذا؟ يعني سؤال برسم بسؤال عارف، لماذا لبنان دون غيره ساحة مباحة لمحور الممانعة دون سواه؟ كيف تقرأ هذا الحفل الجامع، وكيف تقرأه تحديدا يعني من الساحة اللبنانية دون سواها؟
لماذا لبنان دون غيره؟ لأن لبنان يخضع منذ فترة طويلة، تحديدا منذ العام 2015، إلى سيطرة وهيمنة كاملة من قبل حزب الله على مفاصل الدولة وعلى مؤسساتها. طبعا عندما نقول حزب الله نقول إيران. ولماذا لبنان؟ هو لأن الجبهة الإيرانية المفتوحة حاليا مع إسرائيل بشكل مباشر وبشكل بارز هي الجبهة اللبنانية. طبعا هناك الجبهة اليمنية وهناك الجبهة العراقية، ولكن الجبهة اللبنانية منذ 8 أكتوبر حتى هذه اللحظة هي بمشاغلة يومية مع إسرائيل. اللافت ليس وجود لبنان، وسوف أعود إلى هذه النقطة.
نعم
اللافت هو تحييد سوريا، تحييد سوريا، النظام السوري عن هذه الاحتفالية، وكأن هناك مراعاة، ما زال هناك مراعاة إيرانية لوضع النظام السوري وعدم إشراكه بشكل علني وبشكل مباشر بهذه الاحتفالية. لبنان يستضيف هذا يؤكد ما كان يؤكده الجميع، وبخاصة الدول الصديقة وتحديدا الدول الخليجية، من أن لبنان محتل من قبل إيران. الآن أصبح الأمر على المكشوف كما يقال باللبناني.
صحيح.
قد عددوا دول المحور المقاومة، يعني محور المقاومة لبنان منها. هذا بالتالي أن لبنان بشكل كامل هو تحت هذه الهيمنة، والمعارضات الموجودة بداخله، وقد شبهتها في مقالة لي في فترة سابقة، هي معارضة نزلاء السجن، وليس معارضة بمعنى المعارضة السياسية المعروفة في لغة في قاموس السياسة. هي من يعارض في لبنان هو بصفة سجين، معارض السجين لتحسين أوضاعه داخل زنزانته وداخل هذا السجن الكبير. ولكن لبنان مهيمن عليه، لبنان يخضع لاحتلال إيراني غير مباشر بشكل حديث هذا الاحتلال، وليس كالاحتلالات السابقة أيام الاستعمار. وبالتالي الإعلان كما جاء للمرة الأولى، هذا المحور يكون صادقا مع نفسه ويقول أنه يسيطر على هذه العواصم الأربع. هذا التصريح قد سمعناه من بعض مسؤولي الحرس الثوري، وتحديدا فيلق القدس، أنهم يسيطرون على أربع عواصم عربية.
صحيح.
الآن هناك إعلان رسمي بشكل كامل ودون أي تبرير أنهم يسيطرون على أربع عواصم عربية، وطبعا بيروت أهم تلك العواصم. لماذا بيروت أهم تلك العواصم؟ لأنه ليس سرا أن حزب الله بالنسبة للنظام الإيراني يعتبر التنظيم الأول، صاحب الأولوية التي تتقدم على باقي الأزرع، إن كان في العراق أو داخل فلسطين المحتلة أو في اليمن
نعم
أو حتى في سوريا.
نعم أستاذ زياد عتاني، قبل الحديث عن الجبهة الجنوبية والحراك الرئاسي، قرأت لكم قبل أيام في أساس ميديا مقالة تناولتم فيها الجماعة الإسلامية بعنوان أوقفوا المخالفة الشرعية، تتحدث عن مخالفة شرعية في مقاس المشاركة في ما يجري في الجنوب. لو سمحت باختصار شديد أن توضح لنا هذا الأمر، يعني هنا تتحدث عن بعد شرعي في هذا الموضوع.
طبيعي. هذه المقالة أردتها رسالة مباشرة إلى قيادة الجماعة الإسلامية. بالنهاية الجماعة الإسلامية هي حزب لبناني وترخيص لبناني،
صحيح.
إضافة إلى أنه حزب يعمل في البيئة السنية ويتحدث هو عن أطر شرعية لسقف عمله. ما حاولت أن أقوله الآن في هذه المقالة أن مشاركة الجماعة الإسلامية في الحرب الدائرة على الحدود الجنوبية، إضافة إلى أنها مخالفة للمنطق السياسي والمنطق السيادي والمنطق الوطني والمنطق الذي كانت تسير به الجماعة الإسلامية في الفترة الأخيرة، أن الالتزام تحت سقف الدولة وتحت اتفاق الطائف والمطالبة بالاستراتيجية الدفاعية. هذه مخالفة شرعية. لماذا؟ لأنها وكأنها ترمي بهذا الشباب السني اللبناني إلى التهلكة. نحن نعلم أن الجماعة الإسلامية ليس لديها كان معسكرات تدريب، أن الجماعة الإسلامية غير مسلحة بشكل واضح. فجأة وجدنا كل هذا موجودا، ولكن بفاتورة كبيرة لجهة الاستهدافات البشرية، وهذا يدل عن عدم خبرة وعن عدم دراية في الأمور العسكرية، وبالتالي هي مخالفة شرعية بعيدا عن المخالفة الوطنية. الجماعة الإسلامية تسعى لتأمين غطاء سني تحديدا لما يقوم به حزب الله على الحدود الجنوبية. هذا الغطاء السني هل درست مفاعله وتداعياته ومآلاته قيادة الجماعة؟ لا أعتقد. لماذا؟ لأن عندما ستضع المواجهات هذه أوزارها سنرى تحركا أمنيا بشكل أو بآخر باتجاه هذا الشباب. لقد اعتاد سنة لبنان على الاستهداف الأمني، حتى بدنا نقول أن المحكمة العسكرية في لبنان هي محكمة مخصصة لاستهداف المكون السني، وبالتالي ما بعد هذه الحرب ستصبح الجماعة بكل كوادرها بكل شبابها بكل عناصرها مكشوفة أمنيا، وتهمة الإرهاب جاهزة لإلصاقها بهم. من سيدافع عنهم في ذلك الوقت؟ لا أحد. نحن نرى موقوفي خلدي، نرى موقوفي الإسلاميين منذ فترة دون محاكمات لمجرد التقاط بعض الصور على وسائل التواصل. هذا ما قلت أنه يذهب كله إلى أن هذه المشاركة في الجنوب هي مخالفة شرعية، لأن حجم الضرر فيها أكبر من الفائدة التي أراها أنا منفية تماما بتحرك الجماعة الإسلامية.
أستاذ زياد، بالعودة إلى جبهة الجنوب، يعني في سياق حديث حضرتك وقواعد الاشتباك القائمة، لن يكون هناك أكثر مما يجري في الجنوب. قد يشتد الاشتعال، الغارات، القصف، الاستهدافات، ولكن لن تخرج عن هذا الأمر أو عن هذا المنحى التصعيدي المواجهات جنوبا.
سيدي، ما يحصل بالجنوب هو حرب كاملة. لماذا هو حرب كاملة؟ كم بلغ تعداد الشهداء والقتلى من الجهة اللبنانية؟
صحيح،
قد
مئات.
وصلنا إلى 300، كم عدد التجمع المباني السكنية التي استهدفت بشكل شامل؟ قد تجاوزنا 1000. الخسائر المادية بالبنية التحتية أيضا. إسرائيل ضربت في بيروت، في ضاحية بيروت الجنوبية. إسرائيل ضربت في إقليم الخروب. إسرائيل ضربت كل قرى العشرة كيلومتر جنوب الليطاني. إسرائيل ضربت في البقاع. إسرائيل ضربت في بعلبك.
صحيح،
إسرائيل ضربت في دمشق. وبالتالي هي الحرب، ولكن هل نحن نتجه إلى حرب ميدانية؟ أوساط الحزب التي تمكنت من التواصل مع بعضها في الأيام القليلة الماضية هي تقول أن أي حرب موسعة ستكون على المستوى العمل البري، لن تتجاوز 10 كيلومتر. بالتالي هل تحصل أم لا تحصل؟ الأمر ليس بيدي ولا بيد أي لبناني، حتى السيد حسن نصر الله. الأمر بيد نتنياهو. هل يقوم نتنياهو بهذا العمل؟ علينا أن نراقب. إسرائيل حتى الآن تظهر أنها مستعدة للذهاب بعيدا في كل شيء، يعني حتى رفح. العالم كله يقول نحن ضد اجتياح رفح. إسرائيل مصممة على اجتياح رفح. هل سيحصل هذا الاجتياح؟ يعني الأرجح أنه سيحصل، وأعتقد أنا الأرجح أن هناك سيكون هناك عمل إسرائيلي شبه موسع في لبنان. إسرائيل تخوض معركة، مش إسرائيل، نتنياهو تحديدا وحكومته يخوضان معركة تأسيس جديدة للدولة الإسرائيلية. هذا التأسيس الجديد يحتاج إلى عمل عسكري كبير في لبنان، أو إلى إعلان لبناني كبير من قبل حزب الله. يعني هم يحتاجون إلى اتفاق واضح ومعلن لطمأنة سكان المستوطنات الشمالية. هذا الاتفاق الواضح والمعلن لا يمكن أن يكون تحت الطاولة، يجب أن يكون معلنا. يعني إما أن يعلن حزب الله قبوله بالمطالب الإسرائيلية والانسحاب وسحب سلاحه وتوسيع عمل اليونيفيل، أو سوف هناك يكون هناك ضربة عسكرية. دعني أشير هنا إلى الحادثة التي حصلت البارحة بالجنوب، عندما تم يعني الاختلاف مع دورية لقوات اليونيفيل.
صحيح،
دورية لقوات اليونيفيل عناصرها من أعتقد من القوة الفرنسية، وتدخل الجيش لفض هذا الإشكال بينه وبين أهالي إحدى القرى الجنوبية. هي رسالة أيضا للحزب أنه لا يريد توسيع عمل هذه القوات، ولا يريد ولا غير يرفض المطالب الإسرائيلية. هناك حالة تجاذب كبرى، هل يستطيع الحزب الخروج منها بأقل قدر من الأضرار؟ لأنه بالنهاية كما قال السيد حسن في إطلالته الأولى بعد 7 أكتوبر أن الحزب يدخل، لم يستشر بهذه المعركة، وهو لم يستشر بهذه المعركة، ولكن هو يخوض معركة أخلاقية كما قال هو. وبالتالي هذه المعركة الأخلاقية قياسها لا يكون بالميدان بالمطلق بقدر ما يكون بالتسوية التي سوف تخرج من هذه المشاغلة.
أستاذ زياد للأسف وقتنا خلص، بس بدي بعد سؤال أخير لو سمحت بدقيقة واحدة من بعد إذنك. لفتتني أيضا مقال لحضرتك بصحيفة عكاظ تحت عنوان داعش دليفري الإرهاب العالمي، تقول فيه أنه يعني داعش في مهماته كلها بات مجموعة إرهابية في خدمة أنظمة الدول التي تعبث بالأمن والاستقرار العالمي، وتقول حسب الطلب يتغيب لزمن ثم يعود. لو سمحت بدقيقة واحدة، لمن كانت توصيلة داعش بين مزدوجين في موسكو بحسب رأيك أستاذ زياد عيتاني؟
توصيلة داعش أتت بخدمة البريد السريع الغربي الأمريكي الأوروبي كما أعتقد، طلبت مني الاختصار. لماذا؟ المستفيد الوحيد مما حصل هي جبهة أوكرانيا. من هي جبهة أوكرانيا؟ هي أوكرانيا
الغرب
بالاسم، ولكن خلفها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، الصحفي زياد عيتاني ضيف عزيز في لبنان اليوم من لبنان الحر، شكرا جزيلا أستاذ زياد، أهلا وسهلا.
أهلا بكم.